بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو في الأصل الثاني، لأن هذه الرسالة اسمها الأصول الثلاثة. الأصل الأول هو معرفة الله عز وجل، ومضى شرح ذلك بالأدلة التي أوردها المصنف في هذه الرسالة. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. عرفه لنا كما سمعنا في قراءة البارحة أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقاد له بالطاعة والبراءة من الشرك، ثم ذكر أنه أيضا ثلاث مراتب. الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الثلاث المراتب فسرت بما في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل لم يكن آتي من سفر، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ففسر له الإسلام بالخمسة الأركان المعروفة عند المسلمين، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو ركن واحد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. المؤلف هنا يورد الأدلة على هذه الأشياء، قال: فأركان الإسلام خمسة، وهذه كل واحد منا يعرفها بحمد الله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لكن الشهادة لله بالوحدانية ما معناها؟ هل على الإنسان ينطق بها فقط، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يعمل لا بمعنى الشهادة لله فلا يوحد الله عز وجل، يشهد أن لا إله إلا الله لكن يعبد غير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله؟ هذه الشهادة ما تنفع بهذه الصورة، فلا بد أن يحقق معناها. كذلك شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، ولا شهادتك لا تكون صحيحة. قال قوله تعالى: دليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يشهدون بذلك وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عرفنا الإله أنه هو المعبود، وهنا يقول معناها: لا معبود بحق إلا الله، يعني المعبودات كثيرة الأصنام والأحجار والأشجار والدواب، والناس يعبدون آلهة متعددة، ولكن العبادة بحق لا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا لا نقول لا إله موجود، لأن الإله معناه هو الذي يتعلق به، هو الذي يدعى من دون الله، فهذه الآلهة بهذا المعنى موجودة بكثرة. إذن نقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل. أما تلك الآلهة فكلها معبودة بالباطل، لا معبود بحق إلا الله. فلا إله نافية، يعني تنفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله. وإلا الله نثبت العبادة لله وحده، الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا، هو الذي يستحق العبادة وحده. فهو يقول كما أنه لا شريك له في ملكه، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالحنفية السمحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها، إبراهيم قال لأبيه ومن معه من المشركين الذين يعبدون الآلهة المتعددة، وكانوا يعبدون الكواكب، وكذلك يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأيديهم وينصبونها ثم يسجدون لها، إبراهيم عليه السلام قال: إنني براء مما تعبدون. هذه الآلهة التي تعبدوها من دون الله أنا بريء منها، ولا أتجه إلا إله واحد إلا الذي فطرني. الذي فطرني هو الذي يعني خلقني، الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، هذه المخلوقات كلها خلقها الله عز وجل. وهو يقول: أنا لا أعبد إلا الذي خلقني، وهو الذي يحييني، وهو الذي يميتني، وإذا مرضت فهو يشفيني، هذا هو الذي أعبده وحده. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني هذه الكلمة التي هي معناها لا إله إلا الله جعلها كلمة باقية في عقبه، أي أنه يذكر بها، والذين يأتون من بعده يقولون هذه الكلمة، وممن طلب منهم أن يقولوا ذلك وأن يكونوا على ملة إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وجعلها باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني يرجعون عن باطلهم، يرجعون عن عبادة غير الله عز وجل، ويتجهون إلى الله عز وجل وحده، هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم. ثم هذا الخطاب موجه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أي الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يدعو الثقلين، لأنهم مبعوث إلى الجن والإنس، مبعوث إلى أهل الكتاب، ليس مبعوثا للعرب فقط، بل رسالته شاملة للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والله بعثه بهذه الرسالة التي هي رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة يوقدهم الله عز وجل به من سخطه، من عقابه، لأنهم يعبدون غير الله ويتوجهون لغيره. والله عز وجل بعثه للناس جميعا أن ينقذهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل والكفر والظلم والطغيان، إلى العدل، إلى الإيمان بالله وحده، إلى أن يتجهوا إلى الله بجميع أنواع عباداتهم. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، وهي معنى لا إله إلا الله. ما من رسول بعث إلا ودعا قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله أمره أن يطلب من أهل الكتاب أن يكونوا على كلمة واحدة، هذه الكلمة الواحدة هي عبادة الله وحده. أهل الكتاب كما تعرفون النصارى يعبدون التثليث، ماذا يقولون؟ يقولون الله ثالث ثلاثة، يجعلون عيسى عليه السلام ابن الله وثالث ثلاثة، والله عز وجل قال في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثم الله عز وجل دعاهم بعد هذه الفعلة الكبرى النكرة كونهم يدعون لله ولد، والله ليس في حاجة للولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل يدعوهم يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أي لو رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا واستغفروا الله عز وجل يقبل منهم هذه التوبة، مع أنهم قالوا هذا القول الشنيع أن لله ولد. فالله عز وجل يدعوهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول دعاهم قال: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله، لا نعبد المسيح، ولا نعبد عزير كما تقول اليهود، عزير ابن الله. وكلامهم هذا كله كفر بالله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له كفو، ليس له نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لأن النصارى أخذوا الرهبان أرباب من دون الله، يشرعون لهم من دون الله فيطيعونهم. ولهذا لما قال عدي بن حاتم لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا يقرأ تلك الآية في سورة براءة، قال: ما عبدناهم، ما عبدوهم، يعني كيف يعني اتخذوهم أربابا من دون الله؟ قال: ألم يحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وعكسوا الأمر فحللوا الحرام فأطاعوهم؟ يعني تحليل الحرام وتحريم الحلال ثم يطيعونهم في ذلك. قال رسول عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. لأن العبادة هي الطاعة، الطاعة هي عبادة، فكونك تطيع المخلوق في معصية الخالق هذه عبادة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. إذن كون بعضهم يتخذ بعضا أربابا هذا كفر. الرب هو الواحد الأحد، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون شيئا، وإنما هم خلقوا للعبادة. الله عز وجل قال: فإن تولوا، يعني إن منعوا اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين تدعوهم لأن يخلصوا لله عز وجل وأن يتركوا ما هم عليه من الشرك من التثليث وغيره، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي مستسلمون لله عز وجل، أي الرسول والذين يتبعونه على دينه وهو دين الإسلام. ثم قال أيضا من الأدلة التي تدل على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، لأنه يذكر هذا الأصل الإسلام بأدلته، الأدلة من الكتاب والسنة. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل يمتن على هذه الأمة بأنه بعث فيها هذا النبي منه. الخطاب هو موجه في الأصل للموجودين حين نزول هذه الآية، ولكنه عام للمسلمين جميعا. فالله عز وجل يقول لهؤلاء المشركين الذين لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوه، سمعوا ولكن لم يطيعوا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هذا الرسول الذي جاءكم لا هو ملك حتى لا تستطيعوا تتكلمون معه، ولا هو من الجن، ولا هو من غيركم، بل من أنفسكم. لأن الإنسان إذا كان الشيء من نفسه من جماعته يألفه ويتحدث معه. ولهذا لما طلب المشركون أن ينزل الله عليهم ملائكة من السماء، لأن هؤلاء بشر، الله أخبر قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أنزلنا ملكا لا يستطيعون أن يثبتوا أمامه ولا أن يتكلموا معه. إذا كان جبريل عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنه الوحي ورآه وقد سد الأفق، له 700 جناح، إذا جاء أمام الناس يموتون ما يستطيعون يتكلمون معه. فالله عز وجل يقول لو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا، جعلناه بصورة الرجل، وجاء اللبش عليهم مرة أخرى يدون هذا رجل ما هو ملك. بل أخبر في آية أخرى كما في سورة الإسراء لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا، لأن الرسول لابد أن يأتي من جنس من يرسل إليهم، أما إذا جاء من جنس آخر فلا يألف. ولهذا ننظر الآن في أشياء كثيرة جدا، منها النكاح بين الرجال والنساء، النساء من جنس المرأة من جنس الرجل، فبعضهم يأله بعض، لو كان بشكل آخر يعني ما يمكن تكون هناك ألفة، تأتي مشكلة كبيرة. إذن لا بد أن يكون المرسل إلى من أرسل إليهم من جنسهم حتى يألفونه ويستطيعوا يتكلموا معه ويتفاهمون معه ويأمنونه. الله عز وجل أخبر عن هذا الرسول أنه من جنس المرسل إليهم، وأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. وكان قريش يعلمون أمانته وصدقه، وكانوا يسمونه الأمين. الحاجات الثمينة التي عندهم التي يخافون عليها ولا يأمنون عليها يضعوها أمانة عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لقب بهذا اللقب عندهم، كلهم يقولون عنه الأمين. فكيف يعني يأمنونه في أمورهم في الدنيا ثم لا يأمنونه حينما يأتيهم بخبر عن الله عز وجل؟ لأنه لا يمكن أن يكذب عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته وما يشعر به نحو هذه الأمة يعز عليه ما يعنتهم. حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في الكعبة أين يضعونه، حينما هدمت الكعبة صارت مهدمة وبنيت، فلما وصلوا إلى وضع الحجر هذا في هذا المكان الذي هو فيه الآن كما تعلمون وأكثركم حجاج، اختلفوا من يأخذ هذا الحجر ويضعه في هذا المكان، لأن من وضعه في هذا المكان له الشرف، وعندهم مكة هي شرفهم. فاختلفوا ورادوا أن يقتتلوا، فاتفقوا العقلاء منهم على أن يحكموا أول رجل يدخل من هذا الباب. فإذا قد محمد صلى الله عليه وسلم قد طلع داخل، قالوا هذا الأمين خلص رضينا. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه بخلافهم، ماذا يكون الأمر، من يضع الحجر؟ فقال ضعوا ثوبا فرشوه في الأرض، وضعوا الحجر في هذا الثوب، وقال كل قبيلة تأتي بواحد منها يمسك بطرف، يعني القبائل المختلفة الآن في وضع الحجر كلهم يمسكون بالثوب من جميع الجهات، ثم يرفعوا لهذا المكان، ثم أخذه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضعه في هذا المكان. إذن كان هو عندهم الأمين وهو الصادق. حينما بعث وأمرهم بذلك ودعاهم وأنذرهم وطلع على جبل أبي قبيس وقال يا فلان يا بني فلان يا بني فلان، حينما اجتمعوا قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل ستغير عليكم، يعني عدو سيأتيكم الآن، وأقول لكم وراء هذا الجبل فيه عدو، ماذا ستقولون؟ قالوا نصدقك ما جربنا عليك كذبا، يعني الذي مجرب عليه الكذب معروف، لكن هذا لا يجرب عليه كذبا هو الصادق. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو جهل وهو عمه، وهذا ما أراده الله عز وجل، تبا لك لهذا دعوتنا؟ فأنزل الله هذه السورة تبت يد أبي لهب وتب. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق عند قريش جميعا، ولكنهم حينما بعث كذبوه، وتكذيب أكثرهم عنادا لأنهم يعرفون أنه الصادق المصدوق. ولهذا قال أبو جهل وهو يعدد ما يحدث بينهم وبين بني هاشم، يقول أطعموا وطعمنا، لأن هذا هو الفخر، أطعموا الناس يعني ضيفوهم وأطعمنا، وعملوا كذا وعملنا، وعملوا كذا وعملنا، يعني حتى سرنا كفرسي رهان. فرسي الرهان تعرفون الآن في السباق الخيل، يقول سرنا سوا نحن إياهم، لم يسبقونا ولم نسبقهم، ثم جاء واحد منهم وقال أنا نبي، والله لا نقبل. من أين لنا هذا؟ يعني من أين نأتي بنبي؟ فهو كفر به عنادا، ويعرف أنه صادق وأنه مبعوث من الله عز وجل. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه ينصر المستضعفين. يعني إذا قرأنا في كتاب الله ووجدنا قصص الأنبياء، فالله عز وجل يخبر أنبياءه أن العاقب لهم، ويحثهم على الصبر. تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. حينما ختم قصة نوح مع قومه، نوح الذي مكث 950 سنة يدعوهم، ثم بعد ذلك حكم الله عليهم بالغرق بعد هذه الفترة الطويلة، بعدما ختم القصة قال بهذه الآية التي سمعنا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ثم قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. صبر عليه الصلاة والسلام وكانت العاقبة له. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني كل شيء يشق عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يصعب عليه، ولهذا جاء بالحنفية السمحة. ودين الإسلام يسر في جميع تعاليمه وتشريعاته، يختلف عن الأديان السابقة، وإنما هو ميسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا وجد شيء فيه عسر الله عز وجل يسهله باليسر. الصوم مشقة، فإذا كان الإنسان مسافر لا يستطيع الصوم قد يشق عليه، الله عز وجل أذن لهذا المسافر أن يفطر ثم يقضي من أيام أخرى. إذا كان مريضا كذلك يفطر ويقضي من أيام أخرى. إذا لم تجد الماء تتيمم، سواء كنت في صحراء أو كنت مريضا والماء يؤثر عليك لا تستطيع أن تتوضأ، إذا توضأت به أثر عليك تتيمم. هذا كله تسهيل من الله عز وجل. فكل ما جاء في هذا التشريع الإسلامي كله ميسر، لا حرج فيه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن والحقوا بأبي موسى قال: اتفقا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. هكذا هذا الدين الإسلامي، ما فيه تشديد ولا فيه عسر ولا فيه أثقال، بل رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الحرج الذي كان يكون على تلك الأمم السابقة. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأن المؤمنون يستحقون الرأفة والرحمة، وأما الكفار فالرحمة في البداية يدعوهم حتى ينقذهم مما هم فيه، ولكن إذا صمموا وعاندوا فالرسول عليه الصلاة والسلام يكون شديدا عليهم، لأن هذا هو المأمور به. يعني أمر أن يدعو الناس بالتي هي أحسن، إن لم يقبلوا وجاء وقت الجهاد إذن في آخر الأمر يكون شديد عليه الصلاة والسلام، وهو ما يطلب منه شيء من الأمور إلا أخذ أيسره، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أبعد الناس عن ذلك. نبقى الآن، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ يعني عرفنا الدليل عليها، وأن الله عز وجل أخبر بهذه الآية وذكر أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا يعمله وكيف حاله مع المؤمنين ومع الآخرين. إذن ما معنى الشهادة؟ يقول معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. أنت الآن تشهد أن الرسول رسول من الله، فإذا كان رسول من الله فهو لا يأمرك إلا بما يأمره به الله عز وجل. ما دمت تشهد له بالرسالة فعليك أن تطيعه، أما تشهد له بالرسالة ثم تخالفه فهذا العمل مخالف ومناقض لهذه الشهادة. مثل كونك تشهد لله بالوحدانية ثم تدعو معه غيره وتنذر لغيره وتدعو غيره، إذا شهادتك هذه ليست بصحيحة. فلا بد أن تصدق هذا القول، أن تصدقه بالعمل. إذا شهدت أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، كلما أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقه فيه، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما الذي يتحدث به هو وحي من الله عز وجل. ولهذا لا فرق بين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كونها كلها وحي، لكن تختلف السنة عن القرآن أن القرآن يتعبد به يصلى به، وأما السنة فلا، ولكنها وحي من الله عز وجل. ثم تجتنب ما عنه نهى وزجر. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بالصدقة، هذه كلها أوامر أمرنا بها عليه الصلاة والسلام، بالإحسان إلى الجار، بالإحسان إلى الأهل. يعني هذا الدين انظروا إليه دينا كاملا بجميع ما يحتاجه المسلم في حياته الدنيا والآخرة، ما جاء بجانب معين وترك الجوانب الأخرى، لكن بدأ بالأصل وهو العقيدة، لأن إذا صحت بعد ذلك الأعمال تصح. إذن هذا الدين عقيدة وعبادة ومعاملات، وهذا هو الدين الإسلامي. عقيدة تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا إله غيره ولا رب سواه، وعبادة لا تعبده إلا هو، وتعبده بأي شيء، تعبده بما شرعه في كتابه أو بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. ثم المعاملات، المعاملة بين الناس، وكلها موضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لم يفرط في هذا الكتاب من شيء تحتاج إليه هذه البشرية إلى قيام الساعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إذن لا تعبد الله إلا بما شرعه لك أو بما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أنه إذا أراد أن يتأكد أنه صادق في شهادته للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فعليه أن يتابعه في جميع ما أمر به ويجتنب جميع ما نهاه عنه. أما إذا كنت تنطق بلسانك ثم تخالف بقولك بفعلك بيدك، فهذه الشهادة يحتاج أن تنظر فيها لتصححها. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل، ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا معنى قوله هنا: واجتناب ما نهى عنه وزجر. جاءت امرأة فسمعت عبد الله بن مسعود يدرس في المسجد في حلقة كبيرة، والنساء في جانب ما يختلطن بالرجال، لكن سمعته يقول في الحديث القدسي، قال: لعن الله الفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة للحسن، يعني الواشمة التي تعمل هذا الوشم تصلح نفسها، والفالجة التي تعمل تحك بين أسنانها حتى تكون فيها الفرق هذه، والواصلة والمستوصلة شعرها قصير فتأخذ لها باروكة وتوصلها بالشعر. هو تعبير قال لعن الله، ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة، وهذا يكون دليل لطلاب العلم، يشوفوا كيف طلاب العلم ماذا يصنعون، رجعت إلى البيت وقرأت القرآن من هنا إلى هنا، المصحف من أوله لآخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ما وجدت في القرآن شيء. لم تذهب تقول للناس ترون عبد الله بن مسعود يقول كذا كذا والكلام هذا مو صحيح، وإنما رجعت إليه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لابد من التثبت. فجاءت وقالت: أنت قلت كذا وكذا، وأنا قرأت المصحف ما بين اللوحين فلم أجد آية يقول الله فيها لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخره. قال لها: إن كنت قرأتيه كما تقولين فقد وجدتيه، ألم تجدي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة، أي الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. إذن كل ما في كتاب الله وتحتاج إليه البشرية كله موجود، كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام هو مأمور به في كتاب الله. الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذ به، وما نهانا عنه ننتهي، ولا نأخذ عن أحد سواه، لأن الرسول هو المتبوع وهو لا ينطق عن الهوى، فلا يجعل الإنسان لنفسه شيخا أو عالما أو صاحب طريقة يتبعه لا يقول إلا بقوله ولا يترك شيء إلا بنهيه، وإنما المتبوع هو واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك هذا الرجل قال الله وقال رسوله أهلا وسهلا على الرأس والعين، أما إذا قال من عند نفسه فلا ينبغي أن نتبعه، لأن المشرع أولا كتاب الله، فالله هو المشرع ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول إلا بما أمره الله عز وجل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دليل الصلاة يعني هو الآن كما علمنا على أن الإسلام مراتبه ثلاث، الإسلام وذكر أركانه الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. هذه الصلاة أيها الإخوة هي عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، ومن تركها فقد ترك دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني من ضيع الصلاة من باب أولى أن يضيع الزكاة والصوم والحج إلى آخره، والرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وشدد في تركها، بحيث أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ترك الصلاة كفر. شدد في الصلاة جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد، فهذه المساجد لم تبنى هكذا للزينة وللفرجة، إنما بنيت للعبادة. والصلاة لعظمها وأهميتها في حياة كل مسلم لم ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض كما نزل بجميع الفرائض، الزكاة والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام، وإنما دعي عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى، أسري به وعري به إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت هذه الصلاة 50 صلاة. وقد سبق الحديث عن ذلك لكن لمن لم يحضر، ومن حضر يسمع يستفيد زيادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على به جبريل، أولا سألني سؤال قبل ليالي واحد، يقول السماء هذه، يقول هذه الزرقة هذه هي السماء ولا غيرها، هذه الزرقة اللي نشاهدها، والله عز وجل يقول فلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فالله أمرنا أن ننظر إليها ونشوف لبنيانها المحكم، وأخبر في آيات أخرى على أنها 7 طباق. وحديث الإسراء والمعراج وهو في الصحيحين يبين أن هذه السماوات طبقات محفوظة، محفوظة من الشياطين بنص القرآن، لأنه من قرب منها يرمى بالشهاب. جبريل عليه السلام حينما وصل إلى سماء الدنيا، هذه اللي يقولها الأخ وأظنه يمكن موجود، أن هذه الزرقة هل هي السماء ولا غيرها، لأن الملحدون يقولون ما في سماء، هذه الزرقة هي ماء البحر، الشمس نازلة عليه ومعكوس، هذا العكس، والسماء جاء عن ابن عباس أنها مسيرة 500 عام، فكيف الإنسان يشاهدها بهذه المسافة البعيدة؟ والله عز وجل خاطبنا وأمرنا أن ننظر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فنحن أمرنا بذلك والله الذي أمرنا بذلك. وسمعنا هنا على أن ما أخبر به الرسول علينا أن نصدقه، ما دؤمنا نشهد للرسول بالرسالة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل به جبريل إلى سماء الدنيا استفتح، الحديث صحيح البخاري، استفتح بمعنى أنه طرق الباب، مثلما يأتيك إنسان في دارك فيطرق الباب فتقول من، حينما طرق الباب قال حراس السماء من، يعني من الطارق، فقال جبريل، قالوا ومن معك، قال محمد، قالوا وقد بعث إليه، لأن عندهم خبر أنه سيبعث هذا النبي، فقال نعم، فقالوا مرحبا به ففتحوا له. وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. إذن هذا الجواب للسائل الذي يقول في الزرقة هذه، لأن هذا لا يقوله إلا الملحدون الذين يريدون أن ينكروا وجود الله عز وجل. والله فوق سبع سماوات فوق عرشه كما أخبر عن نفسه، ونؤمن بما أخبر الله به في كتابه. هذه الصلوات لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى، إلى المكان الذي لا يتجاوزه أحد، فرضت عليه هذه الصلوات. وكما أخبر أنه يسمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، ففرضت عليه هذه الصلوات 50، هذه الخمسة التي نصليها فرضت 50. فنزل به جبريل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام، وهذا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وردت أسئلة في هذا المعنى من بعض الإخوان، يعني يسألون على أنه في أحاديث وردت أن الأنبياء في قبورهم يصلون إلى آخره، ورسول عليه الصلاة والسلام جمع له الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس إماما، صلى بهم جميعا. هذه كلها من أمور الغيب، ومناط الإيمان الإيمان بالغيب، ومدار الإيمان على الإيمان بالغيب. ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يؤمن به. فإذا لم تؤمن به فكأنك لم تصدق لا ما في كتاب الله ولا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تشهد الرسول بالرسالة فعليك أن تصدقه في كل ما أخبرك به. إذا الرسول هو الذي أخبر أن الأنبياء جمعوا له فصلى بهم إماما، والذي أخبر أن السماء افتتحت له وفتحت الملائكة له أبوابها، ثم سمع من الله عز وجل حيث كلمه وفرض عليه هذه الصلوات. ولهذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو أيضا نبي مكلم، مثلما كان موسى عليه السلام نبي مكلم. هذه الصلوات فرضت 50. ثم لما وصلوا إلى موسى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. والأنبياء بعضهم لبعض إخوة، يقدم النصيحة بعضهم لبعض، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا أن يقوموا بمثل هذه الأعمال، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعل به مرة أخرى فحطت عنه 5، ثم رجع فسأله فأخبر بذلك فقال يطلب التخفيف. فلا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 50، هذه الصلوات التي نصليها الآن. وموسى عليه السلام أيضا أراد من الرسول أن يطلب التخفيف أيضا، لأنه يعلم أن طبيعة البشر لا تستطيع أن تقوم بما كلفها الله عز وجل به وإن كان قليلا، فطلب منهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد هي في العمل 5 وبالأجر 50. إذن هذه 5 نصليها أجرها أجر 50 صلاة، لكن لمن تكون 50 هذه؟ يعني أي واحد يجي ينقرها نقر الغراب ويمشي، ولا يصلي جماعة وخلاص ويمشي؟ لا، هذه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة تلك الليلة نزل جبريل فصلى به هذه الصلوات 5 في أول الوقت. هذه الصلوات بأعدادها وبصفاتها، لأن عندك صلاة المغرب 3 والعشاء 4 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب ركعتين، ليش الفرق بين هذه وهذه؟ نحن لا نعترض على هذا، الله عز وجل فرض علينا ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا بذلك، فعلينا أن نرضى ونسلم. صلى بهذه الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به إماما في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة، بل الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة في المعركة في وقت القتال، في وقت المسايفة بين المسلمين والكفار. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إلى آخر الآية، تجدونها في سورة النساء. يعني في هذا الوقت والله عز وجل يأمر بالصلاة جماعة والسيوف معلنة. طيب إذا كان في هذا الوقت الصلاة لابد أن تكون جماعة، فكيف بك وأنت مرتاح في بيتك على فراشك لا تحضر صلاة الجماعة؟ ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد هممت أن آمر بالصلاة فينادى لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. يعني عزم على أن ينفذ ذلك الأمر على المتخلفين عن صلاة الجماعة، ما هم عن تاركين صلاة الجماعة، تاركين الصلاة، تارك الصلاة كما قال الرسول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن هذا الوعيد الشديد لمن ترك صلاة الجماعة. والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج ولم يرفص ولم يسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا مكسب عظيم للحجاج، نرجو الله عز وجل أن نكون منهم، لأن هذه الذنوب التي اكتسبها الإنسان في حياته الطويلة حتى بلغ إلى هذا السن، من هو في السبعين في الثمانين، في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة الذي يتجلى الله عز وجل فيه لعباده يقول: انصرفوا مغفورا لكم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق. الرفث الجماع، إذا كان الإنسان زوجته معه فقد يفسد حجه. والفسق العصيان، المعاصي، الكذب والغيمة والنميمة والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها من الفسوق، كلها معاصي. فمن حج تائبا إلى الله عز وجل وتجنب هذه الأشياء جميعا وتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه، حيث كلما عمل عملا قال للناس: خذوا عني مناسككم، وكانت النفقة طيبة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لم تكن لا من ربا ولا من غش ولا من سرقة ولا من رشوة، وتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله يكون حجه كذلك وتكون النية خالصة: ألا لله الدين الخالص. إذا كنا بهذه المثابة التي نرجوها من الله عز وجل، فعلينا أن نحافظ على هذا المكسب العظيم، وهو كوننا الآن كأننا ولدت أمهاتنا الآن، لا ذنب علينا. إذا لما نرجع نجد أدلة تبين لنا أن الحج هذا مقبول إن شاء الله، منها إنسان كان يتعاطى الربا قبل الحج فتاب إلى الله، فإذا رجع ترك الربا، والربا اسمه فائدة، وهكذا سموه بهذا الاسم تحسينا له، لأن كل واحد يحب الفائدة، ف5%، 1%، 10% هذا الربا بعينه. والله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا رجع وترك هذه المعاملة الخبيثة فإن شاء الله هو على خير. لم يكن محافظا على صلاة الجماعة قبل الحج، لكن لما رجع إذا قال المؤذن حي على الصلاة حضر مباشرة، فهذه بشرى له أن حجه إن شاء الله مقبول. كان يتعامل بالكذب وبالغيبة وبالغش وبالخداع، ترك هذه المعاملات جميعا. كان يسيء إلى جيرانه، ترك هذه الإساءة تماما، أي أنه أصبح يسلك السلوك الحسن كما أمر الله عز وجل في كتابه، وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا يدلنا ويبشرنا، يعني بشارة، أن هذا الحج إن شاء الله مقبول. أما إذا رجعت ورجعت لحالتك الأولى كما يقولون في المثل، رجعت حليمة على عادتها القديمة، فما في فائدة، يعني خرطت الذنوب ثم رجعت تحمل مرة أخرى بعد التوبة، وهذا لا ينبغي. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذا المكسب العظيم الذي هو غفران الذنوب، لأنه لا يدري هل سيعود للحج مرة أخرى أو لا، لأن الأعمار بيد الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن على الإنسان أن يتوب دائما. ولهذا الله عز وجل أخفى عنا وقت الموت، ما حد يدري متى يموت. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام، أو أمر الله عز وجل رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تستمر على العبادة وعلى الطاعة حتى يأتي الموت، ما تدري متى الموت. نحن الآن بالصحة وعافية، يمكن واحد يطلع منها هكذا بخطوة يخطوها ثم يأتيه الموت فيسقط. إذن على المسلم أن يحافظ على، لما سألوه هل يسمع النداء، يعني هل يسمع حي على الصلاة، حي على الصلاة معنا احضروا لصلاة الجماعة، فقال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى ولا يجد قيد يقوده في الطريق حفر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. إذن هذه الصلاة التي سمعنا ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة أمرنا بإقامتها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل الصحابة رضوان الله عليهم كيفية صلاته كلها، لم يتركوا لا حركة ولا سكن إلا نقلوها لنا، فنحن نصلي كما رأيناهم يصلون. صلوا كما رأيتموني أصلي. والله قال عن المصلين فويل للمصلين. طيب ويل إما واد في جهنم وإما دعاء، فكيف يكون له ويل؟ ذكر في تتمة الآية، ولهذا من الوقف القبيح القاري لا يقف على هذه، لا يقول ويل للمصلين ويسكت، بل يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المقصود بالسهو أنك تنسى ما تدري صليت ثلاثا أو أربعا، وإنما المقصود بالسهو تأخيرها عن وقتها. ولهذا تجد كثير من الناس في بعض الأعمال، واحد يقول لإخوانه الصلاة يا إخواني دخل الوقت، قال المعبود باقي، المعبود باقي. صحيح المعبود باقي، لكن المعبود قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمطلوب منك أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت. وأنت تشتغل مع إنسان موظف معه في عمل من الأعمال، تحضر الساعة الثامنة وتنتهي الساعة السابعة، هل يقبل منك أنك تأتي الساعة عشرة ويحاسبك على هذه الساعتين؟ لا يمكن، ما يحاسبك إلا على عملك الذي قمت به. وهذه صلاة دين، أن ترك الصلاة فقد كفر. المؤخر لها عن وقتها هذا وعيده، فيجب على الإنسان أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا داخل في الشهادة أن العبادة تكون لله وحده، لأن من عمل عملا وراء فيه فهذا العمل يحبط، يعني الرياء في العمل يحبطه. أما الشرك الأكبر فهو يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك. ويؤتوا الزكاة، الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، ولكن لا تجب إلا بشروط. من وجد عنده المال وحال عليه الحول، يعني من وجد عنده نصاب من المال سواء كان ذهبا أو فضة أو تجارة عروض التجارة عموما أو أهل الأراضي، لأن كل شيء مبين في كتب الفقه، لأن الزراعة ليس زكاتها وقت الحول وإنما وقت حصول الحاصل من هذه الأرض، لكن إذا بلغت نصابا معينا 60 وسقا إلى آخره. النقود إذا بلغ عندك نصاب فحال عليه الحول وجبت عليك الزكاة. الله أوجب الزكاة وبين مصارفها، لمن تصرف هذه الزكاة؟ وهذا التشريع الذي هو من التشريع العظيم للمسلمين وهي الزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن أمره بعد أن يدعوهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، لأن هذه الأصول الأولى، قال إذا رضوا بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أنا أقول لو أن الزكاة أصحاب الأموال الذين رزقهم الله عز وجل يؤدون زكاة أموالهم كاملة، ثم الذين يأخذون لا يأخذها إلا المستحق، لأن المستحق هو العاجز القوي، هذا لا يعطى لأنه يستطيع يشتغل يعمل، لكن العاجز هو الذي يعطى الزكاة. فلو أن التجار الأغنياء الذين أعطاهم الله هذا المال أخرجوا الزكاة كاملة، والآخذون لم يأخذوها إلا الذين يستحقون، لما وجد في المجتمع محتاج. لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء من أجل أن تغنيهم عن السؤال. عدد من التجار عندهم مئات الملايين والشيطان واقف على باب الخير، واحد رأس ماله مئة مليون موجود، كم زكاته؟ هنا تأتي مشكلة عند النفس لما يريد أن يخرج بالمليون من المئة المليون، يعني في المئتين ونص، يعني مليونين ونص، يأتي الشيطان يقول مليونين ونص كيف تضيعها تعطي هؤلاء؟ فتجدهم يبخلون بهذه الزكاة ولا يعطون منها إلا الشيء القليل. مليونين ونص لو تقسم على أهل قرية لهم ساكن فيها هذا التاجر الغني، ونعرف في كل مكان في البلدان فيها أغنياء، بعض البلدان تجد واحد غناه فاحش، بل المغاضي حقه التي أنت ترسل مثلا يوم الخميس يوم الجمعة للحلقة، هو يرسل طائرة إلى لندن تأتي له بهذه المغاضي، هذا واحد يحرك راسه لأنه يعرف هذا في بعض البلدان، يعني أغنياء غنى فاحش، يعني هو الطائرة كما قال واحد من زملائنا وإحنا في بعض الدورات في بعض الدول الإفريقية عموما، يقول المقاضي حقه يأتي واحد يذهب بالطائرة من عنده من طائراته هو، ويأتي بالأشياء طازجة كلها تبع من لندن، المسافة بينه وبينها 3 ساعات، بجوار هذا القصر العظيم الذي عزمنا فيه نحن ومجموعة معنا من العالم الذين عزمهم ناس ساكنين تحت الشجر، ما عندهم بيوت تحت الشجر. طيب لو يخرج الزكاة كلها هؤلاء المساكين تحت الشجر سيصير لهم حتى بيوت إضافة إلى الأكل الذي هم في حاجة إليه. فأقول هذا تشريع عظيم من الله عز وجل، لكن الناس ما طبقوه كما أمر الله عز وجل به، بل هذه الزكاة قد يأخذها أيضا الأغنياء، ناس لهم وجاهة لهم أعمال، فيمكن هذا الرجل المسكين أيضا يدفع بعض الأموال لهؤلاء لأنهم يساعدونه في تجارته في بعض الأمور. فالله عز وجل أمر بالزكاة أن تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهذا ركن من أركان الإسلام. لكن أنت أيها المسلم ما عندك مال، وهذا ركن من أركان الإسلام، هل أوجب الله عليك أن تبحث وتجمع حتى تحصل مال يعني نصاب وتأدي الزكاة؟ لا، ما أمرت بذلك. وهذا ما سبق في الحديث وما سبق في الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن الأوامر المأمور بها لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، وأما المنهي عنه فلا بد أن ينتهي عن كل شيء. أمرت بالزكاة ما عندك مال، إذن ما تجب عليك. نهيت عن شرب الخمر، عن السرقة، عن الغيبة، عن النميمة، لا بد أن تنتهي عنها كلها. إذن في فرق، وهذا من فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمورات وبين المنهيات. المنهي تستطيع أن تنتهي عنه، وأما المأمور قد تستطيع أن تأتي به ولا تأتي به. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام كما نعرف هو الإمساك عن الطعام والشراب، والله عز وجل فرض على هذه الأمة شهرا كاملا وهو شهر رمضان، وهذا الصوم من أجل العبادات، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام شهر الصبر، لأن الإنسان لابد أن يصبر على الطاعة، لأن الصبر أنواع 3، يعني صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله. فأنت الآن تصبر على الطاعة لأنه ضماء وجوع وترك الشهوات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الصوم، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لأن الصوم بإمكانك أن تدخل لبيتك وتقفل الباب وتأكل وتشرب وتأتي جميع شهواتك وتخرج وتقول للناس أنا صائم، الناس ليس لهم إلا الظاهر يصدقك في ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، يعني له إيش معناه؟ يعني ظاهر الناس يرونه ويشاهدونه، والصلاة تصلي الناس يشاهدوك، تزكي الناس يشاهدوك، تحج الناس يشاهدونك، الصوم ما حد يدري عنه إلا الله، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الإنسان من نفسه. ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله بابا في الجنة لا يدخل منه إلا الصوام يوم القيامة، لأن الصوم بينك وبين الله، الله عز وجل أمر بهذا وبين فيه لعلكم تتقون، يعني لعلك تتقي المعاصي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أنت غني وغيرك فقير، الله عز وجل جعل الناس هكذا أغنياء وفقراء. أنت ما تدري عن يتألم منه الفقير، الفقير قد يبيت الليلة والليلتين ليس عنده أكل، وأنت الغني تصرح وتمرح وعندك المأكولات من جميع الأنواع موجودة. لكن إذا ذقت هذا الجوع والظمأ وجلست يوما كاملا لم تأكل، ستتذكر أن هناك فقراء مساكين في غير رمضان ليس عندهم ما يكفيهم، ليس عندهم القوت الذي يقدمونه لأنفسهم ولأبنائهم. عند ذلك يحدث عندك الرغبة في مساعدة هؤلاء المساكين. إذا تتق الله بطاعته فتعمل الصدقات وتتفضل بها على الفقراء، لأن في المال حق سيوه الزكاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزكاة ليست منا لصاحب المال على الفقير، لأن هذا حق من الله عز وجل فرضه عليك، فلا بد أن تؤديه وتؤديه بنفس طيبة وتعلم أنك أديت فرضا عليك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المال حق سوى الزكاة. الزكاة ما فيها كلام لأن هذا مفروض عليك، لكن الصدقات التي تتبرع بها من عند نفسك هذا في المال، يعني ينبغي للمسلم أن يعطف على الآخرين وأن يتصدق عليهم. وفي أحاديث تبين على أن الإنسان لا يكون كامل الإيمان إذا بات مرتاح آكل شارب وجاره لم يأكل شيئا، لأن الإسلام ليس هذه تعاليمه، إنما تعاليمه الرحمة والعطف. ورسول أخبر أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي للإخوة جميعا طلاب علم وغيرهم أن يعلموا أن هذا الدين كامل بجميع أنواعه، لا يخص ناحية معينة، وإنما جميع التشريعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يقوم بها قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا، دليل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج ركن أركان الإسلام، لكن لا يجب إلا على المستطيع. المستطيع في بدنه يستطيع يؤدي الحج ببدنه، ومستطيع أن عنده النفقة، عنده ما يكفيه للحج، عنده ما يكفيه لأسرته الذين يتركهم، الديون التي للناس يقضيها، لأن الحقوق حقان، حق لله وحقوق للعباد. حق الله عز وجل يتجاوز فيه، ولهذا الإنسان إذا تاب من الذنب الذي يرتكبه من الشروط أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل وعازما على أن لا يعود. ومنها إذا كانت هناك حقوق لآدميين لابد أن يعيدها إليهم، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. مو تأكل أموال الناس وتتعدى على أعراضهم ثم تقول أنا تبت. الإثم الذي ارتكبته لأنه لا يجوز لك أن ترتكب معصية في حق غيرك، الإثم الذي هو لله وخالفت أمره الله يعفو عنك فيه، لكن المال الذي أخذته، الكلام الذي قلته في عرض أخيك، هذا لابد أن تعيد المال لصاحبه، وأن تتحلل من الرجل الذي تكلمت في عرضه. إذا لابد من أداء هذا، والتوبة لا تتم إلا بذلك. فالله عز وجل ما يظلم هذا لهذا، كيف أنت تظلمه وتأخذ ماله وتعتدي عليه والله عز وجل يقول لك خلاص ما عليك شيء أنت تبت خلاص؟ لا، لابد أن تعيد هذا، ولا يوم القيامة سيأخذ من حسناتك لأن يوم القيامة المقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات، ما في دراهم، ما في دنانير، ما في دولارات. حينما يأتي الإنسان بالمعاصي التي ارتكبها في حقوق الناس، بعدما يدفع للناس من حسناته، إذا انتهت جميعا وبقي لأناس ظلمهم، يعني ناس ضربهم وشتمهم وأخذ أموالهم، فلا بد أن تؤخذ من معاصيهم وتوضع على ظهره فيلقى في النار. إذن الحقوق التي لله عز وجل، الله عز وجل لا يعفو عن صاحبها إلا إذا عفى صاحب الحق عن حقه. إذن الحج لا يجب عليك إلا إذا استطعت بوجود المال، النفقة لك ولأهلك، صحيح في جسمك، فتؤدي هذه الفريضة، وهي ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا بها، لمن استطاع إليه سبيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.